بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة الأنفال نبدأ بدرس جديد. يقول الله عز وجل: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يخبر الله عز وجل في هذه الآية أن الأموال والأولاد فتنة، أي اختبار وامتحان منه لكم. هل نقوم بشكر هذه النعمة إذ أعطانا الله عز وجل هذه النعمة، أعطانا إياها المال والولد، أم ننشغل بها عنه سبحانه وتعالى ونعتاض بها منه؟ والدنيا كلها فتنة، كما قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ومن هذه الفتن فتنة المال والولد، فهنا أخبر الله عز وجل أنها فتنة. نعم، لأن الإنسان ينشغل بها وتصير حجابا عن خدمة الله تبارك وتعالى. وقد ذكر الله عز وجل في آيات هذا الأمر، فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، إلى آخر الآية. ففي هذه الآية يبين الله عز وجل أن من الأزواج والأولاد عدو، والمراد ليس المراد عداوة البغضاء، العداوة المعروفة بين العدو وعدوه، لا، وإنما المراد هنا عداوة المحبة الصادقة للآباء عن الهجرة والجهاد وتعلم العلم والصدقة وغير ذلك من أمور الدين وأعمال البر، أي فتنة. فالإنسان يجبن من أجل أولاده، فالإنسان يكسل من أجل أولاده، الإنسان ربما يأكل الحرام من أجل أولاده أو من أجل زوجه، يطيع هذه الزوجة فيما حرم الله نظرا لأنه يحبها. فمن هذا الباب صار المال والولد فتنة. ولذلك قال الله عز وجل في الآية الأخرى: إن من أزواجكم وأولادكم، إن من أزواجكم وأولادكم. وأما المال فهو فتنة عظيمة، تساقط الكثير والكثير بسبب المال. وقد قال الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. والحديث المعروف المشهور: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لهما من حرص المرء على الشرف والمال. فهذا الحديث الذي رواه الترمذي وشرحه بن رجب في كتيب جميل شرح عظيم، يبين أن أكثر ما يضيع دين الإنسان الشرف والمال، وهذا الواقع. فإن الإنسان إذا كثر ماله طغى، ولذلك يقول بعض العلماء: من العصمة ألا تقدر. والمال فتنة معروفة، بل جاء في الحديث عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. فالمال فتنة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان ابن آدم واديا من ذهب لأحب أن يكون له واديان، ولو كان له واديان لأحب أن يكون له ثالثا، ولن يملأ فاه إلا التراب. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا، إلى آخر الآيات. فالمال فتنة يعرف الإنسان، وذلك قال الله تعالى: واعلموا، في حث على طلب العلم ومعرفة الفتن، معرفة أن الدنيا كلها فتن، لكن الله عز وجل نبه على فتنة المال والولد لأنها خطيرة. وإلا الدنيا كلها فتنة، الوظيفة فتنة، والزواج فتنة، والسفر فتنة، والدنيا من أصلها اختبار ليبلوكم أيكم أحسن عملا، كل شيء فتنة، العمل الذي يوكل إليك فتنة، إلى غير ذلك. الصلاة، الصيام يجب أن تقوم بها وأن تؤديها بحقها كاملة. واعلموا أن أموالكم وأولادكم وأولادكم فتنة. قد الإنسان لا يوقظ ابنه للصلاة خوفا عليه من البرد فيقع في معصية الله عز وجل. قد الإنسان يطيع زوجته في قطيعة الرحم، إلى غير ذلك مما لا يخفى ولا يغيب على أحد. ابن القيم رحمه الله يقول: وما أكثر ما فات العبد من الكمال والفلاح بسبب زوجته وولده. انتهى. نعم، فتجده يأكل حرام يقول أنا عندي ذرية، يأكل حرام يقول أنا عندي زوجة وعندي أولاد وإلى غير ذلك، يكسل عن الجهاد وكلمة الحق. تقول له: لماذا لم تفعل ذلك؟ قال: أنا وراي ذرية وأنا عندي أولاد وأنا عندي وظيفة، أخشى أن أفصل من الوظيفة. الصدقة يكسل فلا يتصدق، لماذا؟ لأن عنده ذرية أو يخشى على ضياع الأولاد. مع أن هذه كلها أوهام وكلها تخويف من الشيطان، أبدا ما في شيء من هذه الأمور، لكن فتنة ترجع إلى قوة إيمان الشخص. وإذا قال في الآية: عدوا لكم فاحذرهم. العدو من هو العدو؟ من يريد أن يوقع بك الشر. فجعل الزوجة، بعض الزوجات وبعض الأولاد كالعدو، لكن محبة. يعني هذا الولد قاد الأب إلى الحرام، من محبته ترك طاعة الله وأطاع الابن أو الزوجة، فسماه عدو، أي كالعدو، لأن العدو من يريد أن يوقع بك الضر. فهذا الابن أو هذه الزوجة طاعها الإنسان، خاف عليها، خاف عليها من الضياع، كسل عن الجهاد وكسل عن الطاعة وكسل عن الطاقة، فكأنه أوقعه فيما يضره، لأن محبة الله يجب أن تكون مقدمة. إذا قدم الأبناء أو الزوجة أو المال على محبة الله فهذه طاغية ولا يجوز. يجب أن يقدم محبة الله على المال والولد، هذا لذرية، هؤلاء خلق من خلق الله عز وجل، الله تكفل برزقهم وحياتهم. كم من إنسان سجن، كم من إنسان مات وأولاده صغار، صاروا أولاده من أعظم الناس ومن أفضل الناس ومن أفضل الرجال. ولذلك الحذر، الحذر من تقديم محبة شيء على محبة الله عز وجل، وكلها من الشيطان. ولذلك قال الله عز وجل: وأن الله عنده أجر عظيم، أي ثوابه وعطاؤه خير لكم من الأموال والأولاد، فإنه قد يوجد منهم عدو وأكثرهم لا يغني عنك شيئا، والله سبحانه هو المتصرف المالك للدنيا والآخرة، ولديه الثواب الجزيل يوم القيامة. ولذلك يقول الرازي: وأن الله عنده أجر عظيم، تنبيه على أن سعادات الآخرة خير من سعادات الدنيا، لأنها أعظم في الشرف وأعظم في الفوز وأعظم في المدة، لأنها تبقى بقاء لا نهاية له. فهذا هو المراد من وصف الله الأجر الذي عنده بالعظم. وإذا جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذا حديث نص مشهور، حب الله ورسوله أحب من كل شيء، من النفس والمال والولد. فحينما يقدم محبة الولد أو يقدم محبة الزوجة فهذا إيمانه فيه نقص عظيم والعياذ بالله. نعم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. قال بعض العلماء: ولعل الفتنة في المال أكثر منها في الولد، ولذلك قدمت الأموال على الأولاد. وهذا معروف، فإن أكثر فتن الناس بماذا؟ بالمال، أقبلت على الحرام وإلى آخره. من فوائد هذه الآية عظم فتنة المال والأولاد، ومن فوائدها أن الدنيا كلها ابتلاء وامتحان، وهذا أمر معلوم. ومن فوائدها ينبغي على الإنسان أن يتعلم، واعلموا يتعلم حتى يعرف دينه، يعرف الفتن، يعرف المخرج من الفتن، لأن الدنيا كلها فتنة. أخبر الله عز وجل بذلك، أن الله خلق الخلق لعبادته، خلق الخلق ليعرف من يشكر من لا يشكر. إذن ينبغي على المسلم أن يتعلم وأن يطلب العلم ويعرف دينه حتى يعرف المخرج من الفتن. ما في إنسان يسلم من الفتنة، المرض فتنة، العلم فتنة، هل يقوم بهذا العلم ويبلغ هذا العلم أم لا؟ فهي كلها فتنة، فلابد الإنسان يتعلم العلم ويعرف كيف يخرج من الفتن. ولذلك لا تستغرب أن أكثر الناس وقعوا في الفتن، بل بالفتن الصغيرة، وقعوا بالفتن الصغيرة. فالعلم الشرعي نجاة من الفتن، وخاصة كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قليل من يسلم من هذه الفتن. من أعظم أسباب النجاة من الفتن الزهد في الدنيا. كيف ذلك؟ الإنسان إذا عرف حقارة الدنيا فحينما تأتيه فتنة الشهرة مثلا أو فتنة المال، فلان غني وإلى آخرها، لا بد يضعف. لكن حينما يعلم ويزهد في الدنيا ويعرف أن الدنيا حقيرة وأن وراءها موت، وأنه إن سلم من المرض لم يسلم من الكبر، وإن سلم من هذا لا يسلم من هذا، واستحقر الدنيا فإنه لا ينجو. لأن الإنسان لماذا يسقط الفتنة؟ لتعلقه في الدنيا. فلان مشهور، فلان عنده مال، فلان أصبح كذا وكذا، فحينما يزهد في الدنيا لا يبالي. فمن أعظم أسباب النجاة من الفتن الزهد في الدنيا، ومعرفة أن الآخرة هي الأصل وهي العظم، وأن فيها الخيرات العظيمة الباقية، الدار الباقية، فإنه يزهد في الدنيا ولا يبالي. ثم قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. آية عظيمة تبين فضل التقوى، غير الفضائل التي سبقت وذكرناها في البقرة وفي آل عمران وفي أول سورة الأنفال. فضائل التقوى ذكرناها بالتفصيل، هذا من فضائل التقوى. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه يحصل لكم، أولا يجعل لكم فرقانا، وهذه من أعظم فضائل التقوى، وهذه من أعظم ما تجعل الإنسان يجتهد في أن يحقق التقوى. يجعل لكم فرقانا، أي فرقانا بين الحق والباطل، فصلا بين الحق والباطل. يوفق هذا الإنسان ليعرف الحق من الباطل، هذا شيء عظيم، هذا من أعظم الأمور، خاصة عندما تكثر الفتن، عندما تأتي في آخر الزمان وتنتشر الفتن وتنتشر الأقوال وتنتشر الشائعات إلى غير ذلك. فإن كثير من الناس يقول لا أعلم أين الحق، نقول هناك جواب: إن تتق الله وتخلص لله عز وجل توفق وترزق لتعرف الحق من الباطل. وهذا يجعل لكم فرقانا، أي فرقا بين الحق والباطل، أعم الأقوال. وإلا قيل أقوال كلها متقاربة، فمثلا قيل معناه يجعل لكم فرقانا يجعل لكم مخرجا، كما قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. والعرب تسمي المخرج من الشيء فرقانا، وقال بعض العلماء فرقانا نصرا وتأييدا، لأن الله سمى يوم بدر يوم الفرقان في قوله: إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، لأنه يوم نصر، فنصر فرق الله به بين الحق والباطل. إذن هذه متقاربة، يجعل لكم فرقانا نصرا ومخرجا وتأييدا، نجمع بين الأقوال. طيب، حينما ينتصر الإنسان وحينما يجعل الله له مخرجا من كل أمر، هذا من الفرقان، عرف الحق من الباطل، فرقانا فصلا بين الحق والباطل. كما قلت إن هذا الأمر يشتد إليه متى؟ في هذه الأزمنة المتأخرة التي كثرت فيه الشائعات وادعاء الحق، كل يدعي أنه على حق. فمن المخرج من الفتن تقوى الله عز وجل، وذلك جاء في فبعض الآثار قال: إذا أقبلت الفتنة فأطفئوها بتقوى الله عز وجل. لأن المتقي كيف يكون له فرق بين الحق والباطل؟ لأن المتقي يمسك لسانه، المتقي لا يذهب إلى الفتن، فيوفقه الله عز وجل ويسلم، ويهرب من الفتن فيسلم. وحينما يمسك لسانه ويهرب من الفتن، هذا من توفيق الله، وهذا من الفرقان الذي جعله الله عز وجل للمتقي، للذي أخلص لله تبارك وتعالى. هذه أول فائدة من فوائد تقوى الله عز وجل. ولذلك إذا أردت أن توفق وتعرف الحق من الباطل عليك بتقوى الله عز وجل. ويكفر عنكم سيئاتكم ثالثا ويغفر لكم. ويكفر عنكم سيئاتكم، أي يسترها ويغطيها بحلمه وعفوه. ويكفر يستر، مأخوذة من الكفر بفتح الكاف وسكون الفاء، وهو الستر. ومنه سميت الكفارة لأنها تستر الذنب. وسمي الزارع كافرا لأنه يستر الحب في الأرض. وسمي الليل كافرا لأنه يستر الكون بظلامه. وسمي الشخص الكافر لأنه ستر نعمة الله عليكم. ويكفر عنكم سيئاتكم، أي يغطيها ويسترها. وقوله عنكم سيئاتكم جمع سيئة، والسيئة العمل السيء، سميت سيئة لأنها تسوء صاحبها في الدنيا وفي الآخرة. هذا أمر معلوم، في الدنيا بظهور آثارها عليه من الهم والغم وضيق الصدر وضيق الخلق وضيق الرزق كما هو معروف، يفقد السعادة. فإن أهل المعاصي والمنكرات في ذل لا يعلمه إلا الله عز وجل، فلذلك تسوءه. لماذا سميت سيئة؟ بذلك، فيفقد السعادة بقدر ما عمل من السوء. قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، إلى آخره. إذن تسوءه في الدنيا، تسوءه آجلا بعد موته يعاقب عليها إن لم يتم منها أو يتداركه الله عز وجل بعفوه. بل ربما السيئة تسوء غيره بأن يتعدى الضرر إلى الغير، كما هو معلوم ما يصيب البلاد والعباد من القحط ومن المصائب والزلازل وغيرها بسبب ماذا؟ بسبب ذنوب العباد. ولذلك جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء. وجاء في الآية قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذن السيئة تسوء من يقوم بها، تسوءه أيضا في الآخرة، تسوء المجتمعات والبلاد. وسبق: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فالله عز وجل يهلك الجميع إن لم ينكروا المنكر. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. والسيئات، هذه قاعدة يا أخوان، السيئات في الأصل تطلق على الكبائر والصغائر. قال تعالى: عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات. وقد يراد بها الصغائر، متى؟ إذا قرنت مع الكبائر. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. لو قال لك قائل: ما معنى السيئات هنا سيئاتكم؟ نقول: الصغائر، لأنها قرنت مع الكبائر. وأذكر لكم مثال صغير سنسألكم في الدرس القادم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، إلى آخر الحديث. لو قال لك قائل: ما معنى من راح؟ أي من ذهب. لكن لو قرن الرواح مع الغدو صار الرواح بعد الزوال، والغدو في آخر النار. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من غدا أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. فالرواح متى؟ بعد الزوال. طيب لماذا قلنا الرواح بعد الزوال وهنا قلنا الرواح بمعنى ذهب؟ لأن الرواح لم يأتي بمقابله شيء، وهنا قلنا من غدا أو راح لأنه جاء في مقابلة الغدو. وهذه قاعدة في العلم مهمة جدا. ولذلك قال هنا: ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، أي يغفر لكم ذنوبكم. اختلف العلماء ما المراد هنا. قيل: والله أعلم، إن المراد بالسيئات الصغائر وبالذنوب الكبائر. وقيل العكس، بأن المراد السيئات الصغائر وبالمغفرة مغفرة الكبائر. وقيل التكفير الستر في الدنيا، والغفران عدم المؤاخذة بها في الآخرة. والله أعلم. المهم أن المراد أن من فضائل التقوى تكفير السيئات وغفران الذنوب. والله ذو الفضل العظيم. طيب، والله ذو الفضل العظيم. إذن نسأل، إذا أردنا العز وأردنا الفضل وأردنا الخير، منين؟ من الله عز وجل، لأن فضله عظيم. بل يفرح من يسأله، يغضب إن لم يسأل. والله ذو الفضل العظيم، فيحب أن يسأل. وقد قال الله عز وجل: واسألوا الله من فضله. من فوائد الآيات أو فوائد هذه الآية فضل تقوى الله عز وجل، أنه كلما كان الإنسان أكثر تقوى كان أكثر توفيقا ومعرفة للحق من الباطل. ومن فوائد الآية أن تقوى الله سبب لتكفير السيئات. ومن فوائدها على المسلم أن يتعرض وأن يسأل الله عز وجل من فضله. ومن فوائدها أنه لا أعظم من فضل الله عز وجل. ثم قال الله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. تذكير بنعمة خاصة على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد تذكير المؤمنين بالنعمة العامة عليهم. وإذ يمكر بك، أي واذكر يا محمد حينما تآمر عليك المشركون في دار، من يعرف دار ماذا؟ دار الندوة. قال أهل العلم إن مشركي قريش تآمروا في دار الندوة، ودخل عليهم إبليس في صورة شيخ، وذكر أنه من أهل نجد، الله أعلم. فقال بعضهم قيدوه نتربص به ريب المنون. قال إبليس لا مصلحة فيه، لأنه يغضب له قومه فتسفك له الدماء. وقال بعضهم أخرجوه عنكم تستريح من أذاه لكم. فقال إبليس لا مصلحة فيه، لأنه يجمع طائفة على نفسه ويقاتلكم بهم. فقال أبو جهل الرأي أن نجمع من كل قبيلة رجلا فيضربوه بأسيافهم ضربة واحدة، فإذا قتلوه تفرق دمه في القبائل، فلا يقوى بنو هاشم على محاربة قريش كلها، فيرضون بأخذ الدية. فقال إبليس هذا هو الصواب، فأوحى الله إلى نبيه بذلك، وأذن له في الخروج إلى المدينة، وأمره ألا يبيت في مضجعه، وأذن الله له في الهجرة، وأمر عليا أن يبيت في مضجعه، وقال له تسبح ببردتي فإنه لن يخلص إليك أمر تكرهه، وباتوا مترصدين. فلما أصبحوا ثاروا إلى مضجعه فأبصروا عليا فبهتوا وخيب الله سعيهم. قال الله عز وجل مذكرا للنبي بهذه النعمة وإذ يمكر بك، وتعرفون المكر ما هو؟ الإيقاع بالخصم خفية، التدبير خفية. وإذ يمكر بك الذين كفروا، من هم؟ كفر قريش، ليثبتوك، أي يحبسوك، وقيل يقيدوك، وهي بمعنى واحد، يقيدوك ويحبسوك، هذا الرأي الأول. أو يقتلوك، أي بالسيف ضربة رجل واحد ليتفرق دمه عليه الصلاة والسلام بين القبائل. أو يخرجوك، أي من مكة. تذكير بهذه النعمة العظيمة على النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الله أنقذه ونجاه من أعدائه. ويمكرون، ويمكر الله، والله خير الماكرين. ويمكرون، والأعداء يمكرون، ويمكر الله بهم. وقد ذكرنا لكم أن صفات الله تنقسم ثلاث أقسام. صفة هي لله عز وجل نثبتها ثباتا كاملا، كالعلم، صفات الكمال كالعلم والسمع والبصر إلى غير ذلك. وصفات لا يجوز أن تنسب إلى الله، كالموت والنوم والسنة والتعب إلى غير ذلك. وصفات تذكر في وقت دون وقت، أو بمعنى أصح في حالة دون حالة، كالمكر والخداع. فهذه نقول الله يمكر بالماكرين، الله يخدع الخادعين. ولا تذكر هكذا، تقول الله ماكر، الله خادع، يخادعون الله خادعهم، إنهم يكيدون وأكيدوا كيدا. نعم. ويمكرون والله خير الماكرين. وهذا القول والمكر بالمدينة ومكة، مكة، القصة مكة. فقال بعض العلماء الصورة مكية، ماذا نقول لهم؟ نقول لا، المكر مكة والصورة مدنية معروف، وإنما هذا تذكير، أو ما فهمتم؟ تذكير للنبي عليه الصلاة والسلام بما حدث له في مكة، فالصورة مدنية، أمر طبيعي. نعم. وقد ذكر ابن عطية إجماع العلماء إلى أن هذا المكر اجتماع قريش في دار الندوة بمحضر إبليس، على ما ذكر ابن إسحاق وغير واحد من أهل. ويمكرون ويمكر الله. فمن فوائد الآية نصر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، ومن فوائدها علامة ودلالة على صدقه ونبوته صلى الله عليه وسلم. وجه ذلك أن الله عز وجل حفظه ونصره ونصر دينه. من فوائد الآية مكر الله بأعدائه، ومن فوائد الآية الحذر من مكر الله عز وجل، فالمسلم يجب أن يخاف من الله عز وجل، وقد قال تعالى ويخوفكم الله نفسه. قال العلماء هذا من رحمة الله عز وجل بالعباد أن يخوفهم حتى يتوبوا ويرجعوا إلى الله عز وجل. ثم قال الله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك إلى آخر الآيات. وإذا تتلى عليهم من؟ كفار قريش. كفار قريش. وإذا تتلى عليهم آياتنا ما المراد بالآيات هنا؟ الشرعية آيات القرآن. انظر إلى عتو وتمرد كفار قريش. قالوا قد سمعنا أي قد سمعنا منك فلن نطيعك. وقيل قد سمعنا مثل هذا قبل، وقد كان النظر يختلف إلى فارس تاجرا فيسمع العباد يقرأون الإنجيل. نعم. وقد تحداهم الله عز وجل بصورة فأتوا بصورة من مثله، فأتوا بعشر صور مثله، فليأتوا بحديث مثله. فالتحدي بين كذبهم لكنه الطغيان والتمرد. قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، وهذا يدل على عتوهم، فقد بين القرآن كذبهم وتحداهم في صورة بل في آية. إن هذا إلا أساطير الأولين أي ما هذا القرآن الذي تتلوه علينا إلا أكاذيب وأباطيل وحكايات الأمم السابقة سطروها وليس كلام الله، وهذا غاية المكابرة. قال تعالى في آية أخرى وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما أي لمن تاب وأناب. ومما يزيد عتو هؤلاء نسأل الله السلام ونعوذ من الكبر، وهذا موجود، وكنا حينما نقرأ قديما نتعجب، فلما فتحت القنوات وفتح الإعلام ورأى الناس العالم وجد مثل هذا الكلام. وجد، سمعنا وزير يقول حينما أصيب بلدهم بزلزال ومات أكثر من 200,000 قال سنرجع السياحة. ما كنا نعرف ذلك قبل الانفتاح، ما كنا نسمع أحد ولا نعرف شيء، فلما انفتح الآن صرنا نسمع كلمات خطيرة جدا، يدفنون الموتى أكثر من 200,000 ويخرج ويقول سنعيد المسارح وسنعيد المنكرات إلى غيرها. اسمع ماذا يقول هؤلاء وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هذا من عتوهم. لو كان فيهم ذرة عقل لقالوا ماذا؟ لو كان إن كان هذا هو الحق فاهدنا إليه. لكنهم دائما من ختم الله على قلبه يستعجلون العذاب تكبرا وعنادا، كما قال تعالى ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. وقال تعالى وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. وهكذا الأمم الجاهلة، شوف مثلا قوم شعيب ماذا قالوا؟ فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. وهؤلاء قالوا هذه الكلمة. يقول أنس قال أبو جهل بن هشام اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فنزلت وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. طيب. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، إن قلنا القائل هو أبو جهل كيف قال وإذ قالوا؟ من يعرف؟ مرت معنا غالبا الرجل إذا قال كلمة وقومه معه ينسب الكلام لمن؟ للجميع، فعقروها والعاقر واحد. وإذ قالوا اللهم إن قلنا إن القائل أبو جهل أو فلان من الناس، فكيف قال قالوا؟ لأنهم كانوا موافقين موافقين على قوله، فكأنهم جميع لأنه سيدهم ورئيسهم. ثم قال الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. جعل الله لهم أمانين من العذاب. كم أمان؟ أمانين. شوف الأول وجود الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم، وهذا لا إشكال فيه، لأن الله عز وجل لم ينزل العذاب بأمة ونبيها موجود فيها، بل إذا أراد إنزال العذاب أمر نبيهم ماذا؟ أن يخرج عنهم فينزل عليهم العذاب. قد أجمع العلماء أن الله لم يعذب أمة قط نبيها بين أظهرها. ونوح حينما أراد أن يهلكها ماذا فعل؟ أمره الله عن الخروج بالسفينة. الثاني: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. في إشكال بالآية. نعم الاستغفار، الأمانة الثانية الاستغفار، لكن ما معنى وهم يستغفرون؟ لأن الله قال بعدها: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب مات مثلا، كيف قال وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، ثم قال وما لهم ألا يعذبهم وهم يصدون المسجد الحرام؟ قيل وهم يستغفرون أقوال: ما كان الله معذب هؤلاء الكفار وفيهم مؤمنون يستغفرون. فالمراد وإن كان عاما فاللفظ، إن المراد بعضهم، وهم من كان من المستضعفين في مكة، كان فيه مستضعفين يستغفرون. وهذا القول يعني الله أعلم. نعم. طيب، من الأقوال اللي قيلت واختاره ابن جرير: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون لو استغفروا، وهم لم يستغفروا. واضح المعنى؟ وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، لكنهم ما استغفروا. وهذا اختيار ابن جرير، يقول أن الأمانين منتفيان، فالنبي خرج من بين أظهرهم مهاجرا إلى أن إلى أين؟ واستغفارهم معدوم لإصرارهم على الكفر. هذا اختيار ابن جرير. إذن الأمان الأول معدوم، خرج النبي، والأمان الثاني معدوم، لم يستغفروا، لأن الله عز وجل يقول وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يستغفرون، وهم لم يستغفروا، لو استغفروا ما عذبهم. فالنبي خرج بين ظهرهم ولم يستغفروا لكفرهم. والمعنى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون لو استغفروا. وبعد انتفاء الأمرين عذبهم بالقتل والأسر يوم بدر، كما قال: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. وهذا اختيار ابن جرير. قيل قول الثاني أن المراد بقوله وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، المراد استغفار المؤمنين المستضعفين بمكة وعليه. فالمعنى أن بعد خروجه صلى الله عليه وسلم كان استغفار المؤمنين سببا لرفع العذاب الدنيوي عن الكفار المستعجلين للعذاب، بقولهم فأمطر علينا حجارة من السماء. وجود مستضعفين يستغفرون المؤمنين المسلمين فلم يعذبهم. وعلى هذا القول فقد أسند الاستغفار إلى مجموع أهل مكة، والمراد بعضهم لمن الضعفاء من المؤمنين، كما قال تعالى فعقروا الناقة، مع أن العاقر واحد. قيل أقوال حقيقة الآية يعني مشكلة عند أهل التفسير، لكن هذه أشهر الأقوال، القول الأول والقول الثاني واختيار ابن جرير، والله أعلم. فمن فوائد الآيات: طغيان وكفر وعتو كفار قريش، نسأل الله السلامة، حتى قالوا فأمطر علينا حجارة من السماء، وقولهم إن هذا إلا أساطير الأولين. ومن فوائد الحديث كرامة النبي على ربه، من يستنبط هذه الفائدة؟ وجود النبي، لم يعذبهم بسبب ماذا؟ وجود النبي صلى الله عليه وسلم، كرامة النبي. ومن فوائد الآية فضل الاستغفار، وأن الاستغفار سبب لرفع العذاب، والاستغفار له فوائد: أولا تكفير السيئات ورفع الدرجات، كما قال تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، وفي الحديث القدسي من يستغفرني فاغفر له. سبب لسعة الرزق والإمداد بالمال والبنين، قال تعالى عن نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. سبب لحصول القوة في البدن، قال تعالى ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. سبب لدفع المصائب، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. سبب لبياض القلب، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه. قال بعض العلماء: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. كان ابن عمر يطلب من الصبيان الاستغفار ويقول: إنكم لم تذنبوا. قال الحسن: لا تملوا من الاستغفار. قال الحسن أيضا: أكثروا من الاستغفار في بيوتكم وعلى موائدكم وفي طرقكم وفي أسواقكم، فإنكم لا تدرون متى تنزل المغفرة. قال لقمان لابنه: أي بني، عود لسانك اللهم اغفر لي، فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا. رؤي عمر بن عبد العزيز في النوم فقيله: ما وجدت أفضل؟ قال: الاستغفار. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.